الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل، أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال الشارح رحمه الله: الجهاد بكسر الجيم لغة المشقة، الجهد المشقة. يقال: جهدت جهادا بلغت المشقة، هذا معناه لغة. وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام. ثم ذكر الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك. هذه كلمة ترحم وتوجع، كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها. ويحك كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني كلمة ترحم. ويحك كلمة ترحم. إن شأن الهجرة شديد. قال الشارح: لا يستطيع القيام بها إلا القليل، يعني أن تترك بلادك وتترك أهلك وتترك مالك، هذا شديد، إلا من وفقه الله. لا يستطيع القيام بها إلا القليل، ولعلها كانت متعذرة على السائل، شاقة عليه، فلم يجبه إليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان بعدما أعز الله تعالى الإسلام، وكان في أول الإسلام الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة. في أول الإسلام كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، ثم بعد فتح مكة صارت الهجرة يعني أقل من ذلك، والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وفصل الفقهاء رحمهم الله: إذا كنت ببلد من بلاد الكفار وأنت قادر على إظهار دينك، ففي هذه الحالة الهجرة مستحبة. وأما إذا كنت ببلد لا تستطيع أن تظهر دينك فالهجرة واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي: فهل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ تدفع الزكاة. وزكاة الإبل إذا ملكت خمسا من الإبل السائمة وحال عليها الحول عليك شات. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها زكاتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. قال الشارح أي من وراء القرى والمدن، البحار هنا بمعنى القرى والمدن. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. ففيه بيان عظم شأن الهجرة وأن من شق ذلك عليه وكان قادرا على إظهار دينه فلا حرج عليه إذا لم يهاجر. قال الشارح رحمه الله وفيه دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبها على من أطاقها يعني قدر عليها دون من لم يقدر عليها، انتهى. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. هذا كان بعدما أظهر الله تعالى الإسلام، وأما في أول الإسلام كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة. نعم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الدلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن البداوة، قال الشارح أي الخروج إلى البدو والمقام به، البداوة الخروج إلى البدو والمقام به. فقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع. يبدو قال الشارح أي يخرج إلى البادي لحصول الخلوة وغيرها إلى هذه التلاع، قال بكسر الفوقية كسر التاء مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية. التلاع مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة بفتح فسكون. وقيل هو من الأضداد يقع على من حذر من الأرض وما ارتفع منها، يعني يقال لما ارتفع تلعى ويقال لما انخفض أيضا تلعى، من الأضداد يعني يأتي لهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى. قال فأرسل إلي ناقة محرمة. قال الشارح قال الخطابي رحمه الله الناقة المحرمة التي لم تركب ولم تذلل فهي غير وطئة، يعني كانت ناقة ما أحد ركبها سليمة فقال لها محرمة، يعني ما أحد ركبها ولا أحد ذللها، وليس من التحريم الذي هو ضد التحليل، إنما هنا معناه ناقة لم تركب ولم تذلل، ناقة يعني محترمة لم تذلل ولم تركب. فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدق فقال يا عائشة ارفقي، الرفق هو اللين، ارفقي يعني بهذه الناقة فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه من الزينة أي زينه، الرفق ما كان في شيء إلا زينه وحسنه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه أي أفسده وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الرفق، الرفق واللين. لا ينبغي للمسلم أن يتخلق بالرفق واللين ويجتنب العنف والشدة. باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بين يدي الساعة 10 علامات كبار، منها طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض وخروج المسيح الدجال أعاذنا الله منه ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، رواه مسلم رحمه الله. ومن العلامات العظام طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب يؤمن جميع الكفار ويتوب جميع العصاة، ولكن لا يقبل. الله المستعان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من المغرب لا يقبل الإيمان من الكافر ولا التوبة من التائب. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيحاسب نفسه. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دلالة على أن الهجرة غير منقطع، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي يدل على أنه لا هجرة بعد فتح مكة، وقد اختلف في الجمع بينهما في الجمع بين الحديثين. فقال الخطابي رحمه الله في المعالم، يعني كتاب معالم السنن على سنن أبي داود رحمه الله، كانت الهجرة في أول الإسلام فرضا ثم صارت مندوبة. كانت الهجرة في أول الإسلام فرضا ثم صارت مندوبة أي مستحبة، وذلك قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، نزل حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه ويتعاونوا ويتظاهروا إن أحزبهم أمر، وليتعلموا منه أمر دينهم، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من أهل مكة. فلما فتحت مكة ونجعت بالطاعة أي خضعت بالطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب. فالهجرة المنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب، فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما. إسناد حديث ابن عباس رضي الله عنه متصل صحيح لا هجرة بعد الفتح، وإسناد حديث معاوية رضي الله عنه فيه مقال انتهى.
قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله. وقال الخطابي إسناد حديث معاوية فيه مقال. على كل جمع أهل العلم بين الحديثين، لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة التي كانت واجبة انقطعت بفتح مكة، وأما الهجرة المستحبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وأيضا إذا كنت ببلد لا تستطيع أن تظهر دينك فيلزمك أن تهاجر، وأما إذا كنت تستطيع أن تظهر دينك فالهجرة مستحبة. حدثنا عثمان بن أبي شيب، أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية. يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن بقي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه، والنية الصالحة للأعمال الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا. قال الشارح: أي إذا طلب منكم الإمام الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوبا، فيتعين على من عينه الإمام. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قال العلقمي رحمه الله: والهجرة ضربان، أي نوعان، ظاهرة وباطن. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. الهجرة الباطنة ترك المعاصي، الهجرة الباطنة المتعلقة بالقلب ترك المعاصي، أن تهجر المعاصي. والهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الفتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم، أي الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يؤذي أحدا بلسانه ولا بيده، هذا المسلم الكامل الذي يسلم المسلمون من لسانه، لا يؤذي أحدا بلسانه ولا يؤذي أحدا بيده، هذا المسلم الكامل. فعلينا أن نحذر إيذاء المسلمين بألسنتنا أو أيدينا أو غير ذلك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من ترك ما نهى الله تعالى عنه من المعاصي. فعلينا أن نمسك أيدينا وألسنتنا عن إخواننا المسلمين وأن نترك المعاصي والآثام. باب في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني البلاد التي هاجر إليها الخليل إبراهيم عليه السلام، وهي الشام. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أي الشام التي هاجر إليها الخليل إبراهيم عليه السلام. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير والعياذ بالله. ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام يعني الشام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، أي ترميهم أرضوهم، تلفظهم ترميهم أرضيهم، تقذرهم نفس الله أي تكرههم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير عياذا بالله. قال المنذري رحمه الله: شهر بن حوشب الراوي تكلم فيه غير واحد، وروي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بإسناد أمثل من هذا، يعني أحسن من هذا. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، أخبرنا بقية، حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذ أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. ابن حوالة عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. قال الشارح: أي مختلفة، وقيل مجتمعة، والمراد ستصيرون فرقا ثلاث، المعنى ستصيرون فرقا ثلاث، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله، أي اختر لي بأي هذه أكون أنا، بأي جند تختار لي أن أكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، يعني يختار لها خيرته من عباده. فأما إذ أبيتم يعني من الذهاب إلى الشام، فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم. الغدير هو الحوض، أي اسقوا من الحوض الذي عندكم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. قال الشارح: أي تكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة، ولا يهلك الله بالفتنة من أقام بها. والحديث سكت عنه المنذري. باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم، أي من عاداهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم، أي ظاهرين على من عاداهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة يا ذا الجلال والإكرام. قال: والحديث سكت عنه المنذري، يعني فهو صالح للاحتجاج. لا شك أن مكة والمدينة لهما فضل، فالمسيح الدجال لا يستطيع دخول مكة والمدينة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا سليمان بن كثير، أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. قال الشارح: في شعب هو من فرج بين جبلين. الشعب هو المكان الذي انفرج بين جبلين، وقيل الطريق فيه، والمراد الاعتزال في أي مكان. قد كفى الناس شره، يعني كف شره عن الناس. قال الشارح: قال القسطلاني رحمه الله: الشعاب بكسر الشين المعجمة، وهو من فرج بين الجبلين، وليس بقيد بل على سبيل المثال، والغالب على الشعاب الخلو عن الناس، فلذا مثل بها العزلة، وفيه فضل العزلة اعتزال عن الناس لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحوهما، وهو مقيد بوقوع الفتنة. يعني عند ظهور الفتنة الاعتزال أحسن بعدا عن الفتنة، أما عند عدم الفتنة فمذهب الجمهور أن الاختلاط أفضل. عند عدم الفتنة الاختلاط بالمسلمين وحضور جمعهم وجماعاتهم ودروسهم وخطبهم ومحاضراتهم هذا أولى وأفضل، وأما إذا خاف من الفتن فليعتزل. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. باب في النهي عن السياحة. قال الشارح: من ساحة في الأرض يسيح إذا ذهب فيها، والمراد مفارقة الأمصار وسكن البراري وترك الجمعة والجماعات. المراد بالسياحة مفارقة الأمصار وسكن البراري وترك الجمعة والجماعات، فهذا ممنوع. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر، أخبرنا الهيثم بن حميد، أخبرنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي بالسياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما السياحة مفارقة الأمصار وسكن البراري هذا لا ينبغي. السياحة الإسلامية الجهاد في سبيل الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قال في السراج المنير: كأن هذا السائل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب في الأرض قهرا لنفسه بمفارقة المألوفات، أي ما ألفها من الراحة والنعيم والمباحات واللذات وترك الجمعة والجماعات وتعليم العلم ونحوه، فرد عليه ذلك، أي لم يوافق الرسول ولم يأذن له صلى الله عليه وسلم، كما رد على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل. عثمان بن مظعون رضي الله عنه أراد أن يترك التزوج وينقطع، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المنذري: القاسم هذا الذي في هذا الإسناد تكلم فيه غير واحد. باب في فضل القفل في الغزو. القفل الرجوع. حدثنا محمد بن المصفى أخبرنا علي بن عياش عن الليث بن سعد حنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. قال الشارح رحمه الله: قفلة هي المرة من القفول، وهو الرجوع من سفر، كغزوة، يعني أن أجر الغازي المجاهد في سبيل الله في انصرافه كأجره في ذهابه، لأن في قفوله راحة للنفس واستعدادا بالقوة للعدو وحفظا لأهله برجوعه إليهم. يعني إذا خرج المجاهد في سبيل الله ورجع بعد ذلك من الغزو، رجوعه كغزوه، يعني يؤجر في رجوعه أيضا كما يؤجر في خروجه للغزو، لأنه إذا رجع ونوى بذلك التقوي على طاعة الله والقيام بالواجبات التي عليه يؤجر على ذلك. يعني أن أجر الغازي في انصرافه رجوعه بعد انتهاء الغزو كأجره في ذهابه، لأن في قفوله في رجوعه بعد الفراغ من الجهاد راحة للنفس واستعدادا بالقوة للعدو وحفظا لأهله برجوعه إليهم. قال: والحديث سكت عنه المنذري، يعني هو صالح لأن يحتج به، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. الروم من النصارى. حدثنا عبد الرحمن بن سلام أخبرنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد رضي الله عنها، وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي متنقبة يعني متحجبة عليها النقاب، وهي أن تجعل النقاب على أنفها متنقبة، تسأل عن ابنها، جاءت تسأل عن ابنها وهو مقتول في الجهاد رضي الله عنه. فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني أي إن أصبت في ابني فلن أرزأ حيائي، أي لا أصاب في حيائي، لا بد أن أحتجب ولا بد أن أستحي، لأن الحجاب واجب على المسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين رضي الله عنه. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الشارح قال المنذري كذا قال وجد عبد الخبير هو ثابت بن قيس لا قيس بن شماس. قال البخاري رحمه الله عبد الخبير عن أبيه عن جده ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه فرج بن فضالة حديثه ليس بالقائم منكر الحديث، يعني سنده فيه كلام. وقال ابن عدي وعبد الخبير ليس بالمعروف، يعني الحديث في سنده ضعف. باب في ركوب البحر في الغزو. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج، من يريد الحج، أو معتمر يريد العمرة، أو غاز يريد الجهاد في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، يعني فلا ينبغي أن يركب البحر إلا للحج والعمرة والغزو.
جائز.
يقول إذا سافر للتجارة جائز، لأن الله تعالى امتن علينا أنه يسر لنا السفن في البحار لنقضي حاجاتنا، فالتجارة جائزة. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال الخطابي رحمه الله في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه. وقال غير واحد من الفقهاء إن عليه ركوب البحر في الحج إذا لم يكن له طريق غيره. وقال الشافعي رحمه الله لا يبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث، هذا الحديث سنده ضعيف. قال المنذري رحمه الله في هذا الحديث اضطراب، ف روي عن بشير هكذا، وروي عنه أنه بلغ عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك. وقال أبو داود رحمه الله رواته مجهولون، وذكره البخاري رحمه الله في تاريخه، وذكر له هذا الحديث وذكر اضطرابه وقال لم يصح حديثه. وقال الخطابي رحمه الله وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث، سنده ضعيف. باب فضل الغزو في البحر. حدثنا سليمان بن داود العتكي، أخبرنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، يعني تكون خالتي من أم سليم أمه، وهذه أم حرام خالة أنس رضي الله تعالى عنه. حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، ومعنى قال هنا من القيلولة، يعني استراح عندهم في نصف النهار، قال هنا من القيلولة لا من التكلم، قال عندهم أي استراح نصف النهار وقت القيلولة عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ ما السبب الذي جعلك تضحك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، كالملوك على السر. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالتي. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها، البغلة صرعتها أسقطتها فاندقت عنقها فماتت. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من البحر بعدما ذهبت في الغزو مع زوجها، فلما رجعت قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت، يعني ماتت وهي راجعة من الغزو في سبيل الله رضي الله تعالى عنها. قال الشارح رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله هذا دليل على أن رؤياها الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيه غير الأولين، فصرعتها أي أسقطتها فاندقت أي انكسرت عنقها فماتت رضي الله عنها في الطريق لما رجعوا من غزوهم بغير مباشرة القتال. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، رواه مسلم رضي الله تعالى عنها. ففيه الغزو وركوب البحر للغزو في سبيل الله تعالى. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. وساق هذا الحديث قال أبو داود رحمه الله، وماتت بنت ملحان بقبرص. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. قال الشارح، قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على أنها كانت محرما له، كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك، كيف المحرمية. فقال ابن عبد البر رحمه الله وغيره: كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل إلا على ذات محرم، فقيل أنها خالته من الرضاعة، وقيل خالة لأبيه أو خالة لجده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنها، وكانت تحت عبادة بن الصامت، أي وكانت زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فدخل عليها يوما، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم حرام رضي الله عنها يوما، فأطعمته وجلست تفلي رأسه، أي تنظف رأسه صلى الله عليه وسلم، وساق هذا الحديث. قال أبو داود رحمه الله: وماتت بنت ملحان رضي الله عنها بقبرص. لعلها الآن يقال قبرص بالصاد، وهنا بقبرص بالسين. قال الشارح: قال في القاموس: جزيرة عظيمة للروم. قبرص جزيرة عظيمة للروم، بها توفيت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
من المدينة إلى القبوس
ذهبوا للجهاد.
للجهاد
نعم، في البحر رضي الله تعالى عنه. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء رضي الله تعالى عنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال أبو داود رحمه الله: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، وهي أم حرام بنت ملحان، يقال لها الرميصاء، هي أم حرام بنت ملحان. قال: والرمص اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هدبها. الرمص اجتماع الوسخ في آخر العين، يعني كانت رضي الله عنها يجتمع الوسخ في موقها رضي الله تعالى عنها، فلذلك يقال لها الرميصاء رضي الله تعالى عنها، وهي أم حرام بنت ملحان المذكورة سابقا رضي الله تعالى عنها. حدثنا محمد بن بكار العيشي أخبرنا مروان، أخبرنا مروان حاء، أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وأخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى يعني معنى الروايتين سواء. قال أخبرنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. أم حرام رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر، قال الشارح: أي الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميل، وهو التحرك والاضطراب. المائد في البحر أي الذي يدور رأسه إذا ركب البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق الذي يغرق له أجر شهيدين. قال المنذري بإسناده هلال بن ميمون الرملي قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ليس بقوي يكتب حديث. حدثنا عبد السلام ابن عتيق أخبرنا أبو مسر أخبرنا أبو مسر أخبرنا إسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماع أنبأنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل وهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد وهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام وهو ضامن على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: ثلاثة كلهم ضامن على الله. قال الخطابي رحمه الله: معناه مضمون على الله. ضامن هنا بمعنى مضمون، يعني الله تكفل لهم بأن يدخلهم الجنة. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، خرج مجاهدا في سبيل الله وهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد وهو ضامن على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام. في مشروعية دخول البيت بالسلام، إذا دخلت على أهلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجل دخل بيته بسلام وهو ضامن على الله عز وجل. قال الشارح قال الخطابي رحمه الله: يحتمل وجهين، أحدهما أنه يسلم أن يسلم إذا دخل منزله كقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الآية، والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام لزوم البيت من الفتن، يرغب في ذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من المخالطة، يعني الذي يمكث في بيته ويبتعد عن الفتن، يعني ويحضر الجمعة والجماعات والخير، وبعد ذلك لا يخرج خشية الفتن. باب فضل من قتل كافرا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، يعني أن المجاهد في سبيل الله لا يدخل النار مع الكافر، بل الله تعالى ينجيه من النار ويدخله الجنة. قال وقال المنذري وأخرجه مسلم رحمه الله، والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.